بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا المجلس المبارك يتجدد بشيخنا حفظه الله ضمن برنامج دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بفقه المعاملات عند قول المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، تقدم معنا في الدرس السابق ما يتعلق بحل المشكلات الواقعة في الحياة الزوجية، وذكرنا أن هناك طرقا وقائية قبل وقوع المشكلة، وطرق لحل المشكلة بعد وقوعها، ثم قلنا إن آخر ذلك هو الطلاق. وبما يجب أن يعلم أن الطلاق حل لمشكلة وليس مشكلة، الطلاق ليس مشكلة، وإنما هو حل لمشكلة استعصى حلها إلا بالطلاق. فإذا وقع الطلاق في محله وعلى وفق شريعة الله فإنه يكون خيرا للزوجين، يكون خيرا للزوجين. وإنما يخشى الضرر من الطلاق إذا أريد به الظلم أو الإضرار، أو وقع على غير الطريقة المشروعة التي شرعها الله عز وجل، وتقدم هذا جميعا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: كتاب الطلاق. وقلنا إن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، إما أن يكون حلا للطلاق كله، وهو إذا كان الطلاق وقع بائنا، أو لبعضه إذا كان الطلاق رجعيا. فهذا هو معناه عند العلماء. والمؤلف ذكر الأحكام التي تجري على الطلاق، فقال: يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم، يعني الأحكام التكليفية الخمسة كلها تجري على الطلاق: الإباحة والإيجاب والندب والكراهة والتحريم، وكل ذلك في موضعه. فقال: يباح للحاجة، إذا كان هناك حاجة تستدعي وقوعه فإنه يكون مباحا، لأن الله عز وجل شرعه. وقد سبق معنا أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فالآيات التي ذكرت الطلاق كثيرة، وكذلك الأحاديث متنوعة، وأجمع الأمة على ذلك. فيباح للحاجة، قال العلماء كسوء خلق المرأة والتضرر بها وما أشبه ذلك، فهنا الطلاق حل. ولا بد أن نعرف أنه حل لمشكلة، استعصى حلها بالطرق التي ذكرناها سابقا. قال ويكره لعدمها، يكره الطلاق لعدم الحاجة، لأنه يقع تفريقا بين الزوجين ويكون هدما للأسرة وتشتيتا للأطفال والأولاد، وقطع ويكون قطعا للعلاقات بين الأسرتين، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. فهو يكره لعدم الحاجة، ولذا هذه الكراهة تظهر عند بعض الناس أنه مجرد لأمر من الأمور طلق زوجته ليس لحاجة ولا لغيرها. وقال نقل العلماء الإجماع على كراهيته لغير الحاجة، بل قال بعض العلماء إنه يحرم، قال بعض العلماء إنه يحرم لغير حاجة، لكن الذي عليه الأكثر ونقل فيه الإجماع أنه يكره إذا كان لغير حاجة. قال ويستحب للضرر، إذا كان هناك ضرر على المرأة، هذا الضرر سواء كان حسيا أو شرعيا أو غير ذلك، فإنه في هذه الحالة يستحب الأفضل الطلاق والأولى الطلاق، ويجب للإيلاء، إما أن يرجع الزوج وإما أن يطلق. ويحرم للبدعة، يكون الطلاق حراما في البدعة، يعني الطلاق البدعي، وهو أن طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته مرة واحدة في طهر لم يجامع فيه، فإن طلق أكثر من ذلك فإنه يحرم، يطلق بالثلاث، وفيه خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. إذا طلق بالثلاث قال بعض العلماء إنه يحرم في هذه الحالة وهو بدعة، وكذلك إذا طلقها في طهر مسها فيه أو طلقها حائضا فإن هذا مما يحرم، فجرت عليه إذن الأحكام كلها. نعم.
ويصح من زوج مكلف ومميز يعقل،
ويصح من زوج، النكاح لا الطلاق لا يصح إلا من زوج، فلا يجوز لأحد أن يطلق، ولا يصح أن يطلق أحد عن أحد إلا إذا وكله على أن يطلق عنه، فلا يحل إلا من زوج مكلف. والزوج المكلف هو العاقل البالغ، وأجاز علماء الحنابلة الطلاق من غير المكلف كابن 10 سنين إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه ويعرف ما يترتب عليه فإنه يجوز منه عندهم. ويصح من زوج مكلف عاقل، أما لو كان مجنونا فإنه لا يصح طلاقه، ولهذا قال من مكلف ومميز، ومميز يعقله، يعني هو ابن عشر سنين كما ذكر بعضهم. نعم.
ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم.
يعني من كان معذورا في زوال عقله، طبعا المجنون تكلمنا عنه، لكن هم في الغالب يعنون بهذه العبارة من شرب خمرا. إن كان معذورا هذا الإنسان لا يعرف أنه خمر، فشرب شرابا فتغير عقله، فهذا هو معذور. فإذا كان معذورا يقع، يقول ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. ومن وعكسه الآثم، وعكسه الآثم يعني من شرب الخمر عامدا فهو آثم، وإذا كان آثما فإن ذلك يعني أنه قصد شرب الخمر فزال عقله من جهته، من جهته، فيعاقب بعقوبتين. العقوبة الأولى طلاق المرأة إذا طلقها، شرب الخمر حتى لا يدري ما يقول. والعقوبة الثانية الجلد، وعقوبة أخرى وهي الإثم، فهذه أكثر من عقوبة. وطلاق السكران مختلف فيه بين العلماء، وتصرفات السكران مختلف فيها بين العلماء، هل يكون تصرفه يعني لا يؤاخذ بما فعل حال السكر؟ بعض العلماء قالوا لا يؤاخذ، فإذا طلق سكرانا فهو لا يدري ولا يعقل معنى هذا اللفظ، وكل من لا يعقل ما يقول فإنه لا يؤاخذ أصلا على هذا القول، والله أعلم. نعم.
ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله لم يقع.
إذن هذا الإكراه وهو عارض من عوارض التكليف، أن يجبر الإنسان ويقهر على الطلاق، فيقال إما أن تطلق وإما قتلناك وإما أن تقتل، فهذا إكراه بالقتل، أو إما أن يطلق أو يضرب ضربا لا يستطيع أن يتحمله، أو أن يهدد في ماله، في أخذ ماله، أو بضرب أبنائه، أو ما أشبه ذلك. فالإكراه منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. مجرد التهديد هذا ليس إكراها، لكن الإكراه إذا وقع من شخص قادر على ما هدد به، شخص يهدده إما أن تطلق وإما سجناك 20 سنة أو 30 سنة، وهو يعرف أنه قادر حاكم، إما أن تفعل كذا أو فعلنا بك كذا، فهذا أيضا تهديد من قادر. إذن أن يكون المكره قادرا على ما هدد به. والأمر الثاني أن لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، فهذا إكراه صحيح، وإذا كان مكرها فإنه لا يؤاخذ بطلاقه إذا أكره على أن يطلق. قيل له إما أن تطلق وإما أن نقتلك، فطلق، لأن هذا لم يعقده بقلبه وإنما تلفظ به ظاهرا. وهناك يعني فرق، قد يقول قائل سيأتي معنا أن طلاق الهازل يقع. نقول هذا الذي أكره الله عز وجل قال في ما هو أعظم من الطلاق إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا إن المكره على اللفظ إنما يحاكي لفظ المكره. قال طالق قال طالق فهو لا يعني به معناه إنما يحاكي لفظه فقط. فالذي يحكي اللفظ غير الذي يريد معناه، فهذا لا يضره حتى لو أكره على الكفر ونطق به فإنه لا يكفر. فكذلك هنا إذا أكره على الطلاق من قادر على ما هدد به وهو لا يستطيع دفعه فإنه لا يقع الطلاق، والله أعلم.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان.
ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه مثل النكاح بلا ولي، هو خلاف مختلف فيه. فلو أن إنسانا تزوج امرأة بلا ولي عملا بقول الحنفية ثم طلق بعد ذلك فإن طلاقه يقع. يقع نعم.
ومن الغضبان،
بخلاف الطلاق الذي مجمع على تحريمه فإن هذا ليس طلاقا، هذا فسخ. إذا كان الطلاق مجمع على تحريمه إبطالا لم ينعقد أصلا، مجمع إذا كان النكاح مجمع على تحريمه فالذي يقع هو فسخ. نعم.
قال ومن الغضبان.
ومن الغضبان، أولا من المعلوم أن أحدا من الناس لا يطلق زوجته وهو راض، إنما يكون الطلاق في حال الغضب. وإذا كان في حال الغضب فإن الغضب على درجات، درجة هي مبادئ الغضب وهي التي يعقل فيها الإنسان ما يقول ويعلم ما يقول وما يترتب على قوله، فهذه مرتبة، المرتبة الأولى والدرجة الأولى، فهذه يقع فيها الطلاق من غير خلاف إذا كان في مبادئ الغضب في بدايته يعني، وهو يعقل ما يقول وما يترتب على قوله، فهذا الغضب ما يقع الطلاق في الغالب إلا في حالة غضب. الحالة الثانية هي بعكسها، وهي إذا أغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول، ولذا في الحديث لا طلاق في إغلاق، أغلق عليه حتى لو سئل بعد ذلك ماذا قلت قال لا أدري، لا أدري ماذا قلت. فهذا قال العلماء إنه لا يقع إذا أغلق على الإنسان ولا يدري ما يقول، لأنه صدر منه بغير قصد، بغير قصد اللفظ، بغير قصد لفظ الطلاق أصلا. وحالة متوسطة بين الحالتين، يعني يعرف هذا اللفظ ويعرف ما يترتب عليه لكنه قاله لغلبة الغضب عليه، فهذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أنه يقع ومنهم من يرى أنه لا يقع. إذن هذه حالة متوسطة، فعندنا حالة هي مبادئ الغضب، وعندنا حالة هي نهاية الغضب، وعندنا حالة هي متوسطة بين الحالتين، وهذه التي يرى المؤلف ومن نحى نحوه أنه يقع فيها الطلاق إذا كان الإنسان يقصد لفظ الطلاق لكنه قاله على سبيل أن يغيظ هذه المرأة أو لظنه أنه تتعسر الحياة مع هذه المرأة، فربما يكون هذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم.
ووكيله كهو يطلق واحدة ومتى شاء.
ووكيله كهو يعني وكيل الزوج كالزوج، وكيل الزوج كالزوج إذا وكله على الطلاق وقاله طلق امرأتي يطلق واحدة لا يطلق أكثر ومتى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا. قال مثلا يطلقها في الوقت الفلاني، هذا حدد وقتا، وأن يطلقها اثنتين أو يطلقها ثلاثا، لأن هذا وكله على الطلاق. لكن لو وكله على طلاقها مطلقا ولم يذكر وقتا ولا عددا فإنه لا يطلق إلا واحدة. نعم.
وامرأته كوكيله في طلاق نفسها،
إذا قال لها طلقي نفسك أو أمرك بيدك وما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة وتحرم الثلاث إذن.
نعم. إذن هذا السنة طلاق، وهذا الفصل عقده المؤلف لبيان طلاق السنة وطلاق البدعة. ويقول علي رضي الله تعالى عنه: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله به من الطلاق ما أتبع رجل نفسه امرأة أبدا، يطلقها تطليقه ثم يدعها ما بينه وبين أن تحيض ثلاثا فإن شاء راجعها. وقال: لا يطلق أحد للسنة فيندم، لا يطلق أحد للسنة فيندم. فهذا القول بين أن من اتبع ما أمره الله عز وجل فإنه لا يندم. ولهذا روي حديثا وروي عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فقال له ابن عباس: عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وقال في رجل طلق امرأته 1000 تطليقة، ويروى حديثا هذا أنه قال: لم يتق الله فيجعل له مخرجا، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر آية الطلاق قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فهذا الذي طلق لغير السنة لم يتق الله عز وجل فتضيق عليه المخارج. ولذا قال: إذا طلقها مرة واحدة، مرة، هذا أول، في طهر لم يجامع فيه، وتركها حتى تنقضي عدتها فهو للسنة. إذا ساءت الحياة بين الزوجين ولم ينفع حل لهذه المشكلة فإن الزوج يقدم على الطلاق فيطلق طلاق سنة. وهذا فيه إصلاح، يراد به الإصلاح هذا الطلاق، أيضا لا يقصد به قطع العلاقة نهائيا، يطلق طلقة واحدة لا يبت طلاقها، لا يبت طلاقها، لا يطلقها ثلاثا. الغضب قد اشتاط بالإنسان فيطلق ثلاثا حتى ينهي هذه الحياة. وذكرنا سابقا أن الشيطان حريص على أن يفرق بين الزوجين، وهو يبعث سراياه في الناس ثم يأتون إليه فيقول فعلت كذا وفعلت كذا، يقول لم تفعل شيئا، حتى يأتيه من يأتيه من سراياه ويقول أنا لم أزل بفلان حتى فارق زوجته، فيقول أنت أنت، فيجلسه بجانبه ناصب عرشه على الماء. فهذه بغية الشيطان، أن يهدم البيوت المستقرة وأن يزعزع كيانها بهذا الطلاق. فهنا يقول يطلق مرة واحدة، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، لأن هذا أيضا له معنى آخر. هذا الرجل عنده زوجته، وحصل بينهما ما حصل من مشكلات، فينتظر حتى تطهر إن كانت حائضة، وإن كانت في طهر قد مسها فيه فإنه لا يطلق في ذلك الطهر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا رأى في نفسه أنه لا ميل له إلى وطئها وهو لا يرغب فيها طلقها في طهر لم يمسها فيه، لم يجامع فيه، ثم يتركها. السنة أن لا يطلق عند جماهير العلماء حتى تنقضي العدة، يطلقها في طهر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض، فإن لم يردها وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى لا يجوز له أن يراجعها إلا بأمر أعظم من الرجعة. هناك يراجع متى شاء وهي في العدة، يراجعها بقول يقول راجعتك، حتى قال العلماء لو وطئها فهذه رجعة، وقالوا لا يشترط الإشهاد، لكن الإشهاد أفضل. ثم بعد ذلك إن خرجت من عدتها فله أن يعقد عليها عقدا جديدا وبمهر جديد، وهي مخيرة، قد ترضى وقد لا ترضى، فإن رضيت رجع إليها. إذن هذه حلول صحيح. فإذا استعجل الإنسان وطلق بالثلاث وقلنا بوقوعها فقد ضيق ما وسع الله عليه فيه، وضاقت به الحيل فلم يستطع أن يرجع إلى زوجته، وأفتاه الجماهير جماهير أهل العلم بأن زوجته قد بانت منه. إذن هنا يقول إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، هذا طلاق السنة. أما طلاق البدعة عند المؤلف فهو أن يطلق أكثر من طلقة، هذا ليس سنة عند المؤلف، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، أو أن يطلقها في الحيض، فهذا طلاق بدعة عند المؤلف، وهو كذلك عند جماهير أهل العلم. نعم.
وإن طلق من دخل بها،
قال ويحرم الثلاث. إذن إذا قلنا إنه إذا طلقها مرة بناء على هذا القول فيحرم الثلاث، إذن لا يجوز له أن يطلق زوجته ثلاثا، سواء كان هذا بلفظ واحد أو كان بثلاثة ألفاظ. يقول وهذه المسألة فيها روايتان عند الإمام أحمد، وهما قولان للعلماء. الأول أنه غير محرم، أن هذا الطلاق غير محرم، يعني لو طلقها ثلاثة أن هذا غير محرم، وهو الذي اختاره الخرقي وهو مذهب الشافعي وداود. لأن عويمر العجلاني لما لاعن من امرأته قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبت عليها يا رسول الله إن لم أطلقها، فطلقها ثلاثا، قال كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاثا. وهذا حديث متفق عليه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والقول الثاني أنه محرم وبدعة، وهو مذهب المؤلف هنا، وأصله هو مذهب عمر وابنه وعلي، وهذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة ومالك، فقالوا هذا الطلاق لا يجوز وهو محرم. وهؤلاء قال أجابوا عن حديث عويمر العجلاني بأن هذا طلقها بعد أن لاعن منها وقد بانت منه بالملاعنة، فهذا يعني أمر يعني صحيح لكنه لا يدل على وقوع الثلاث، على صحة الطلاق ثلاثا. طبعا عند الفريقين، عند جماهير العلماء عند الفريقين أنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا سواء قلنا إنه يحرم أو قلنا لا يحرم، فهذه ليست، هذه غير مسألة وقوع الطلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة. هناك من قال من العلماء إنه يقع طلقة واحدة، وربما يأتي معنا هذا. نعم.
وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة يقع وتسن رجعتها.
نعم، يقول لك هذا الطلاق الأصل فيه، عرفت السنة في هذا الطلاق، فإذا خالف الإنسان وطلق المرأة ثلاثا، أو طلقها في طهر مسها فيه، أو طلقها في حال الحيض، يقول وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة، هذا طلاق بدعي لكنه يقع، وتسن رجعتها، لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، حتى ذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. وفي بعض الروايات أنه قال حسبت علي طلقة، فهذا يدلك على أن الطلاق يقع حتى وإن كان هذا الطلاق بدعيا فهو واقع. نعم.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها.
ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. يعني هذه الصغيرة التي لم تبلغ، لو أن إنسانا تزوج امرأة لم تبلغ، يعني لا تحيض، فهذه يطلقها متى شاء، ليس هناك سنة ولا بدعة، بمعنى نقول في طهر أو في حيض. وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها فهذه لا سنة ولا بدعة، وغير المدخول بها لا سنة ولا بدعة. ومن بان حملها، وهناك حديث أنه يطلقها طاهر أو حامل، يطلقها طاهر أو حامل، فطلاق الحامل لا يعتبر بدعة وإنما هو من السنة، والله أعلم. نعم.
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد وهازل.
ومطلقة اسم فاعل، مطلق اسم مفعول. أولا أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، هذا مما يجب أن يعلم، فلو نواه بقلبه لم يقع، في قول عامة أهل العلم. لو أن إنسان في نفسه أن يطلق زوجته لكن لم يتلفظ، هذا مجرد النية، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا لم يتكلم ولم يعمل، إنما في نفسه أن يطلق زوجته، فالطلاق لا يقع إلا بلفظ من الزوج. يقول إن الطلاق، لفظ الطلاق صريح وكناية، الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان، صريح وكناية. فالصريح قال لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل وفاعل ومفعول إلى آخره، وما تصرف منه. وهذا قول أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده وما تصرف منه لا غير، وهذا القول اختاره ابن حامد من الشافعية من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. لا يقع الصريح إلا بلفظ الطلاق، وما تصرف من هذه الكلمة، من كلمة الطلاق. وبعض العلماء قال صريحه ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والسراح، وما تصرف من هذه الألفاظ، وهذا قول الشافعي، لكن الصحيح هو هذا الذي ذكره المؤلف، أن الصحيح أن الصريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه. فإذا ذكر شيئا مما فيه مادة طلقة فهذا صريح. يقول غير أمر أو غير أمر، فهذا لا يقع به الطلاق، مثلا أطلقي أو تطلقين أو مطلقة اسم فاعل. أما لو قال أنت طالق أو طلقتك أو مطلقة هذا صريح. يقول فيقع به وإن لم ينوه، هذه الألفاظ الصريحة أنها لا تحتاج إلى نية، اللفظ الصريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية. فإذا قال مثلا أنت طالق ثم قال ما أردت الطلاق، لا يسمع منه هذا، وتطلق ولو بدون نية. الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية، فإذا طلق بلفظ صريح لم يحتج إلى نيته، جاد أو هاز، سواء كان جادا أو هازلا. وقال أنا مثلا نعم قلت هذا اللفظ لكن قصدي المزح والهزل، العلماء قالوا لا، الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بموجبه، هو قاصد لللفظ يعني يعلم أنه يتكلم بلفظ الطلاق، وإن كان لا يريد يقول قاصد للقول مريد له مع علمه بموجبه، مع علمه أن هذا اللفظ يعني أنها تطلق منه. فبخلاف الناس أو الإنسان الذي أخطأ فهذا لم يقصد اللفظ، أما هذا قصد اللفظ ويعرف معناه، يعرف أنه يترتب على هذا الفراق، فإن كان هازلا أو جادا انبنى عليه الحكم ووقع الطلاق، وهذا يعني حكى بعضهم الإجماع على مثل هذا، والله أعلم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا وجعلكم مباركين أينما كنتم. الأخ يقول هل يقع الطلاق البدعي في الطلقة الثالثة؟
نعم،
هل يقع الطلاق البدعي في الطلقة الثالثة؟ يقع طلاق البدعي، طلاق البدعة، هل يقع في الطلقة الثالثة؟
الذي عليه جماهير أهل العلم إذا كان يعني بالطلاق أنه طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه، فالذي عليه الجماهير أنه يقع، يقع الطلاق إذا طلق في الحيض الثالثة أو غيرها، يقع الطلاق. نعم.
يقول كذلك وكيف نعرف الغضب المغلق أو المغلق وهل يقع طلاقه؟
أولا هذا تقع كثير هذه المسألة، وكل الناس الذين يستفتون في هذه المسألة يسألك يقول لك وأنا غضبان، وأنا ذكرت هذا أن ما من أحد يطلق زوجته إلا وهو غاضب، لا يطلقها وهو راض عنها. فالغضب قلنا على ثلاث مراتب، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإن هذه مسألة لا ينفعه فيها قول المفتي إذا كان يريد غير، أو إذا حكى صورة لواقعته غير التي هي عليها، لا ينفعه قول المفتي يجوز لك أن تراجع زوجتك أو الطلاق لم يقع منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. العبرة بما في نفس الأمر، ليس بما يقوله الإنسان أو يتحايل به يقول أنا كنت لا أشعر. إذا قلت له الغضب على ثلاث حالات، وحال يغلق على الإنسان فيها حتى لا يدري ماذا قال ولا يشعر بمن حوله، قال لك أنا كنت على هذه الحالة، إذا كان لا يقع الطلاق فليتق الله عز وجل، هو أعلم بنفسه. إذا كان يعلم أنه قال هذه الكلمة ليغيظ هذه المرأة وليسيء إليها أو ليخرجها من عصمته، فهذا الطلاق واقع. إذا كان لا يعلم قلنا قال العلماء إنه لا يقع، والله أعلم. نعم.
كذلك يقول هل يجوز للرجل أن يرجع زوجته بعدما طلقها مكرها طلاقا ثلاثا؟
إذا كان مكرها، طلاق المكره قلنا بحسب حالة الإكراه، إذا هدد هذا الإنسان إما أن تطلق وإما أن تقتل وإما أن تضرب، أمر لا يستطيع أن يتحمله فطلق، ولو ثلاثا فإنها لا تعتبر، لأن هذا مكره، والله عز وجل تجاوز عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم. هذا ذكره بعض العلماء، وذكره شيخ ابن القيم وغيره، ولكن العلماء أجابوا عنه. الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على مقصود الشارع، ومعلوم أن الرجعة، أن المقصود الشرعي من هذا اللفظ والمعنى الشرعي له هو المراجعة بعد الطلاق. والروايات الأخرى التي وردت عن ابن عمر أنها وقعت طلقة وأنها احتسبت عليه ترد مثل هذا، والله تعالى أعلم. نعم، أولا أقول يجب أن يكون لفظ الطلاق بعيدا عن الابتذال، وألا يبتذل هذا اللفظ في كل خطأ وفي كل غضب يكون الإنسان أمامه ذلك، لأن النكاح وصفه الله عز وجل بأنه ميثاق غليظ، الزواج ميثاق غليظ بين الزوجين، لا يجوز للإنسان أن يعرضه في كل أمر. قال لإنسان عليه الطلاق إن لم يدخل، عليه الطلاق إن لم يخرج، عليه الطلاق إن لم يأتي، عليه الطلاق إن لم يفعل كذا، فهذا يجب أن يخزن لسانه عن كلمة الطلاق، وأن يضعها في صناديق محكمة، إذا كان ولا بد يحلف عليه، يقول مثلا والله أو أقسمت بالله أن تدخل، إذا كان ولا بد ولا حاجة إلى الحلف، لكن لا يضع نفسه ثم بعد هذا قال أنا ما أردت إلا هذا. ونحن حتى هذا نسأله، ماذا أردت أنت؟ لو لم يدخل هذا الإنسان هل تريد أن تطلق زوجتك؟ لو دخل هذا الإنسان، لو فعل كذا، لو لم يفعل، هل أردت أن تطلق؟ فبعضهم يقول لا لم أريد هذا، وبعضهم يقول أريد. يعني هذا الذي لا يستجيب إذا قلت إذا حلفت له بالله هل سيستجيب إذا حلفت بالطلاق؟ الله أعظم، والقسم بالله أعظم من كل شيء. فأولا يجب إبعاد هذا اللفظ، وإذا كان الإنسان تعود عليه كذا عليه كذا عليه الطلاق، فعليه أن يترك هذا اللفظ إلى ما هو إلى لفظ لا محظور فيه، وإلا هذا يكون محل خلاف، الحلف بالطلاق، منهم من يرى أنه طلاق، ومنهم من يرى أنه فيه كفارة يمين إذا أراد به الإنسان معنى يعني الحث أو ما أشبه ذلك. يعني حتى بعضهم على الشرط يقول إن فعلتي كذا فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق، وإن جلست فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، وإن دخلت فأنت طالق. إذا أراد به معنى الطلاق تطلق، وإذا أراد به الحث على أمر أو المنع من أمر فقال العلماء فيه كفارة يمين، والله أعلم. نعم.
يقول ذكرتم أن الطلاق بالنية لا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فهل هناك تعارض؟ كيف الجمع؟
نعم، أولا الأعمال بالنيات بحسب نية صاحبها، أي تعتبر بحسب نية صاحبها، ولم يذكر النية وحدها، قال العمل، وهذه نية لم يقارنها عمل، هذه نية مجردة في نفسه لكن لم يقارنها فعل، عمل، قول. لو تلفظ بالطلاق هذه نية قابلها عمل، ولهذا يأتي معنا في الكنايات أن الكنايات تنقسم إلى ظاهرة وخفية، وأنها تحتاج إلى النية، لأن ليس مقصود. فإنما الأعمال بالنيات لا تعارض معه مع ذلك. نعم، الإنسان إذا نوى عملا من الأعمال له ويكتب له ويؤجر على نيته، ولذا ورد في الحديث في الأعمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة واحدة حسنة كاملة، ومن هم بأمر فعمله كتبه الله عنده بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله عنده شيء، وفي بعض كتبها الله عنده حسنة كاملة. فيختلف الأمر، الطاعة تختلف عن المعصية، والحسنة تختلف عن السيئة، والعمل الذي فيه طاعة يختلف عن العمل الذي فيه فراق، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، بدليل الإنسان لو هم بمعصية لا يؤاخذ عليها، فكذلك هنا والله أعلم. نعم.
أو يقال شيخ أنه هذا ما كان بينه وبين ربه بالنسبة للنية، لكن نعم. ما كان بينه وبين الخلق فلا بد من عمل ظاهر يبنى عليه الحكم.
إيش هو؟
النية. النية هذه تحسب إذا كان بين الإنسان وربه في حق الله.
نعم.
لكن في حق الناس لا بد من عمل ظاهر تبنى عليه الأحكام.
نعم. الأحكام لا تبنى على النيات، إنما تبنى على الأعمال. نعم. العدة افترض أنها من الخلع، وإن لم تكن هذه المرأة عند الزوج، العدة هي محسوبة من وقت الخلع أو من وقت الطلاق. لو أن رجل عنده امرأة ثم لم يطلقها إلا بعد مثلا 3 أشهر بعد أن حاضت 3 حيضات طلقها، فعليها العدة. وإن كان هذا المرأة لم يحصل لها وطء، لكن العدة لها معنيان. المعنى الأول هو براءة الذمة، براءة الرحم، هذا الأول، الغرض الأول. والغرض الثاني هو أمر تعبدي، أمر تعبدي، فهي كما يقال وصف مركب من أمرين، من براءة الرحم ومن الأمر التعبدي، والله أعلم. نعم.
بالنسبة للشيخ للطلاق الهازل، قد يقال أن الشرع يقصد إلى حفظ بناء الزوجية.
نعم.
يقال أن من مقاصد الشريعة أن يحفظ بناء الزوجية، فكيف يعتبر، ما وجه اعتبار طلاق الهازل وليس في؟
نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فربما لو قيل إن هذا الذي ذكرته من المقصد حفظ الحياة الزوجية هو مقصود من وقوع طلاق الهازل، حتى لا تعرض هذه الحياة للعبث واللعب والهزل، هي حياة جد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. وأصلا إذا كان عندنا في مسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نقطع أن كل معنى ينقدح في أذهاننا يخالف هذا النص فهو باطل، كل معنى حتى لو قيل هذا المعنى، فالنص هو مقدم. ثم إنه ليس بعيدا أن يصون الشارع هذه الحياة، فإذا نكح وزوج قال زوجتك، قال هازل وقع نكاح، أو قال مثلا إنه طلق هو هازل يقع الطلاق، أو قال راجعت تقع الرجعة. فالمقصود ربما يكون الحفظ وصيانة هذا العقد عن الهزل واللعب، حتى لأنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جدهن جد وهزلهن جد. نعم.
أخ يسأل يقول: هل الحجامة سنة؟
نعم.
الحجامة سنة.
نعم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن احتاج إليها فتسن في حقه، والله أعلم.
هل لها أيام مخصوصة في الشهر؟
لها أيام ذكرت في يعني في 17 وفي 19 وما أشبهه. نعم.
بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، في أثر فيها.
يقول الأخ: ما هو حكم الزواج المدني في بعض البلدان، وهل يكفي وجود العروسة وتوكيل من أخيها والشهود لإتمام الزواج؟
توكيل
من أخيها والشهود لإتمام الزواج.
هذا تحتاج أولا إلى شرح
الزواج المدني.
الزواج المدني هذا الأخ السائل إذا أمكن
بجوارك شيخ
أن يشرحه. نعم. ما ترك الناس شيئا مما أباحه الله عز وجل إلا لجأوا إلى أمر غير مشروع، ما تركوا المشروع إلا لجأوا إلى أمر غير مشروع، وما حرم الله عليهم الحرام إلا فتح لهم أبوابا من الحلال. فكون هذا يقول إن هذا النكاح أولا يدعو إليه أن بعض الدول تمنع الزواج بالثانية والثالثة ويجيزون العشيقات والعشيرات كيفما بلغ عددهن. أقول على سؤال الأخ الذي يقول عن هذا الزواج، الزواج إيش قلت؟
مدني،
زواج المدني، ويقول إنه بتوكيل من الأخ. أولا هذه المرأة هل لها أب أو ليس لها أب؟ وأخوها هذا هو الأكبر شقيقها، لازم الأخ الشقيق شقيقها. إذا كان الأخ، إذا كان هذا هو وليها، هذا الأخ هو الولي وهو الذي يعقد لهذه المرأة، ثم وكل شخصا أن يعقد بدلا منه، وكله على العقد، فالوكيل كالأصيل، هذا الأصل، ولكن يكون بشاهدين وبمهر. فإذا وقع كذلك على هذه الصفة كان النكاح صحيحا، كان النكاح صحيحا. كيف الزواج الشرعي؟ يعني لا، أن يقول زوجتك هذا الوكيل إما نيابة عن فلان، أو أنه يكون وكيل بالفعل. أما إذا كان هناك أمر آخر غير هذا، هذا الوكيل ليس صحيحا، أو أحيانا تصير اتصال بالتليفون ولا تدري هل الذي وكله هو الأخ أو غيره، اتصال يقول، اتصل شخص يقول أنا وكلت ليعقد على فلان على فلانة، وهو ليس وكيلا ولا غيره، فهذا لا بد أن يتأكد أن هذا الذي وكل هو الولي بالفعل. فإذا وكل شخصا وحضر الشهود وقال زوجتك وقال الآخر قبلت، فهذا النكاح قد تمت أركانه وحصلت شروطه فهو صحيح. أما قضية التوثيق في المحاكم وغير ذلك هذا أمر آخر، هذا يعني تعمل مثل هذه الأشياء للمصلحة، ليس معناه أنها شرط في النكاح، لكنها للمصلحة، لأن هذا يحتاج إلى أن يضيف هؤلاء الأولاد، يحتاج إجراءات أخرى يعني قدرت للمصلحة، أن يكون هناك عقد رسمي يعني، لكنه لا يعني هذا أن النكاح خارج هذا العقد إذا تم بشروطه وأركانه أنه باطل. نعم. إذا أن يوكل وكالة صحيحة شرعية، بمعنى أنه يعرف أن الذي وكل هو هذا، وفي الشهود على أنه وكل فلان. المهم يعني هي مسألة، فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان يعني المؤمن لا يعمل عملا ولا يهم، لا ينظر إلى الصور فقط، صورة الأمر، ويكون عنده حيلة وعنده شيء، فالله عز وجل هو المطلع على هذا، فلا ينفعه لو أفتاه آلاف المفتين، أفتوه بأمر لا ينفعه ذلك إذا يريد التحائل. نعم. يقول إنه على مذهب مثلا يشترط الولي، فلجأ إلى مذهب آخر لا يشترط الولي عند الحنفية مثلا. أولا أقول هذا من تتبع الرخص، وتتبع الرخص هو البحث عن أسهل المذاهب في المسألة التي يريدها. فإذا تزوجت ابنته بناء على المذهب هذا الذي لجأ إليه بدون رأيه غضب، ولم يرضى بذلك الزواج وطالب في المحاكم أنها تزوجت بغير ولي، فهو لم يرجع إلى هذا المذهب لقوة أدلته. أما لو نظر في هذا المذهب ورأى أن أدلته قوية وأخذ بها فلا حرج عليه، هذا قال به بعض العلماء. أما أن يرجع إلى المذهب لغرض في نفسه ولتحقيق مقصود له ثم إذا انتهى من مقصوده رجع إلى مذهبه الأول، هذا لا يجوز. وتتبع الرخص، والعلماء يقولون من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني أوشك أن يتزندق. ولذا لما رأى القاضي أبو إسحاق المالكي رحمه الله تعالى رأى كتابا أعطي للخليفة قد جمعت فيه الرخص، هذا الزواج بغير نكاح وبغير شهود وبغير مهر والذي يجيز الشراب والذي يجيز الغناء، فقال أبو إسحاق القاضي أبو إسحاق قال هذا الكتاب، قال هذا الكتاب قد جمع فيه الشر كله، فأمر بإحراقه فأحرق. قال لأن الذي أجاز الغناء لم يجز النبيذ مثلا، والذي أجاز بغير ولي لم يجز بغير شهود. ولذا قال العلماء إن التتبع الرخص يفضي بالإنسان إلى صورة لم يقل بها أحد من العلماء، صورة مركبة من المذهب الفلاني أخذ شيئا، يعني مثل إنسان يأكل لحم الإبل ويصلي ويمس امرأة ويصلي وينام ويصلي، يعني الذي قال بهذا لم يقل بهذا، فصلاته عند الجميع باطل، هذا يبطلها بكذا وهذا يبطلها بكذا. ف يعني هذه الصور المركبة في الغالب من تتبع الرخص تكون باطلة عند جميع العلماء، الذي يجيز شيئا قد لا يجيز الأمر الآخر. ثم لا يجوز الإنسان أن يتتبع الرخص لشهوته ولقصد في نفسه دون أن يكون عنده دليل، فإذا رأى دليل، إذا كان هذا الإنسان مالكي لكنه رأى دليل في مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وانتقل إلى هذا القول في المذهب الآخر بدليل، العلماء كلهم هكذا. أما لأنه أنسب له ولحاله هذا لا يصح. نعم نعم أيوه إنه يجوز، نحن ما لنا في ما وضع وما لم يوضع، ها نحن عندنا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى والضوابط الشرعية التي تبين هذا الأمر. أما ما يوضع في مثل هذه الأشياء قوانين شخصية أو غيرها، بعضه خذ من المذاهب وبعضه لفق من أكثر من مذهب بقصد يزعمون أنهم بذلك يريدون التسهيل على الناس، لكن المؤمن يتقي الله عز وجل لا يأخذ بشيء وهو يعلم أنه حرام وهو يعتقد حرمته ويعتقد بطلانه، وبدليل أنه لا يرضى ذلك لابنته أن تتزوج بغير ولي. نعم نعم هذا ينبغي شهر أن يكون معروفا عند الناس، وهذا المقصود منه كما قال العلماء، حتى لا يظن بالإنسان أنه يدخل على امرأة ولا يعرفون علاقته بهذه المرأة فيتهم في عرضه، لكن إذا أشهره في الذين حوله والذين قربه فهذا جائز.